والآن مع شرح مكرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و300 ألف. المحاضرة السادسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفقه، وقد وصلنا إلى فصل فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، الحيض والنفاس. والحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه.
الحائض والنفساء وكذلك المستحاضة كلها دماء تخرج، تختلف أسبابها. فالحيض دم جبلة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم. فالله عز وجل كتب ذلك على بنات بني آدم ولحكمة بالغة، فالمرأة تحيض، ولهذا فمن علامات بلوغ المرأة الحيض، من العلامات علامات بلوغ المرأة الحيض، وهذا تختص بها عن الذكر، وسائر العلامات تشترك فيها مع الذكر. فهذا الدم دم جبلة، دم طبيعة، يخرج هذا الدم في وقت مخصوص على وصف مخصوص، يخرج من قعر الرحم ويكون على وصف مخصوص، فهو دم ثخين له رائحة، ويخرج في وقت مخصوص تعتاده المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لفاطمة، قال لها: دع الصلاة قدر حيضتك. فدل هذا على أنه يخرج في زمان مخصوص، وتختلف النساء في هذا الزمان، فمنها منهن من تكون عادتها 7 أيام، ومنهن من تكون عادتها 6 أيام، ومنهن من تكون عادتها 5 أيام، وهكذا. هذا بالنسبة لي دم الحيض. دم النفاس دم سببه الولادة، دم سببه الولادة، أو بالأحرى سببه وضع ما فيه خلق إنسان، وإن لم يكتمل. فإذا وضعت المرأة ما فيه خلق إنسان ولو لم يكتمل هذا الخلق، فيكون حينئذ الدم دم نفاس، ولا يلزم تمام الحمل، بل إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فالدم دم نفاس، قبل ذلك الدم دم فساد، الدم دم فساد. فإذا وضعت الإنسان ما فيه المرأة ما فيه خلق إنسان كان الدم دم نفاس. وله أيضا زمانه المخصوص على الصحيح، وهو إلى 40 يوما. فإذا انقطع الدم قبلها تطهرت وصلت، وإذا تواصل الدم فإن وصل إلى 40 فما قبل 40 دم النفاس، تدع الصلاة وكذا، وما بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي ولو نزل الدم، إلا إذا وفق عاد. هذا بالنسبة لدم النفاس. لأثر أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وقد ذكر الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى ذلك عن علماء الأمة. وإن وقع خلاف في ذلك فيما لو طال بعد ذلك، فمن أهل العلم يقول فإن الدم يكون دم نفاس، ولكن هذا هو الصحيح لأثر أم سلمة رضي الله عنها. دم الاستحاضة دم عرق، دم عرق كما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق. ودم الاستحاضة لا يخرج من قعر الرحم ولا ما يخرج من عرق، وعليه فإن المرأة لا تدع الصلاة ولا تدع الصيام ولا غير ذلك، وإنما تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت فحسن. هذا أولا بالنسبة لهذه الدماء الثلاثة حتى نعرف الفرق بينها. إذن ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ هذه مسألة مهمة جدا. المرأة ينزل عليها هذه الدماء، دم الحيض، دم النفاس، دم الاستحاضة. دم الحيض كما قلنا دم طبيعة جبلة، هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، ينزل في زمن مخصوص من مكان مخصوص على وصف مخصوص، زمن مخصوص تعتده المرأة من مكان مخصوص من قعر الرحم على وصف مخصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، وهو ثخين وله رائحة. هذا بالنسبة لدم الحيض. دم النفاس سببه أن تضع المرأة ما فيه خلق إنسان، وبينا أن له الزمن المخصوص كذلك والأحكام الخاصة. دم الاستحاضة هذا دم عرق، دم نزيف، دم عرق، وهذا له أحكامه الخاصة. هذا الفارق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض. أرجو من الأخوات الانتباه لهذه الفوارق وهذه الأحكام التي سيأتي مزيد لها إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذه نقطة مهمة جدا. ما هو الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض؟ عرفنا الفرق، وكلها دماء تخرج من المرأة، كلها دماء تخرج من المرأة. قال هنا رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء، وهو من نزل عليها الحيض خرج منها دم الحيض أو وكذلك دم النفاس، حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، أي الجنب مما منع. فالحائض والنفساء تمنع ما منع منه الجنب، وعليه فالجنب كما قدمنا من قبل ممنوع من تلاوة القرآن على الصحيح، وأما الحائض فقد وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، والجمهور على المنع، وعليه المذهب هنا كما ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى، لكن قدمنا هناك أن الراجح من قولي أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجمع من أهل العلم كالشوكاني رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام قال: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة. وقال: معلوم أن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بين ينهاهن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينهاهن عن الذكر والدعاء. هذا بالنسبة لقراءة القرآن. بالنسبة للطواف فإن الحائض تمنع من الطواف، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا. وتمنع الحائض من الصلاة، وتمنع الحائض من المكث في المسجد على الصحيح، تمنع الحائض من المكث في المسجد على الصحيح من قول أهل العلم، وهو قول أحمد رحمه الله قال يحرم المكث، هذا بالنسبة للمرأة. فالمرأة يحرم عليها المكث في المسجد، يحرم عليها المكث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولين خمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. فالشاهد منها من الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت إني حائض، إني حائض، مما يدل على أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها وعند نساء المسلمين أن الحائض لا تدخل المسجد، فقال إني حائض. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها كونها حائضا، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. ولأن الجنب إذا كان ممنوعا من أن يمكث في المسجد إلا أن يكون له حاجة فيعبر إليها، فإن الحائض أشد من الجنب لأنه لا نأمن تلوث المسجد منها. طيب، يبقى عندنا بالنسبة للطواف فالمرأة الحائض ممنوعة في على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم منعها من المكث في المسجد لإقراره صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت إني حائض. كذلك الحائض بالنسبة لقراءة القرآن قلنا فيها خلاف بين أهل العلم، الجماهير على منعها، ولكن الصحيح أنها تقرأ إن شاء الله تعالى تقرأ القرآن لعدم وجود نص ينهى عن ذلك، ولأنها تفترق عن الجنب، إذ الجنب يمكن أن يزيل عذره فورا، أما الحائض فلا تستطيع ذلك. وتمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وكذا، أما الجنب طبعا فإن الجنابة لا تمنع الصيام. هنا تفترق الحائض عن الجنب في أن الجنابة إذا كانت باحتلام وكذا فإنها لا تمنع صحة الصيام، إذ لا يلزم الطهارة في ذلك. أما الحائض إذا نزل عليها الدم في أي وقت من النهار وهي صائمة بطل صيامها، أكلت أو لم تأكل. فلو نزل على الحائض على المرأة حيض قبيل المغرب بخمس دقائق تقضي هذا اليوم سواء أكلت أو ما أكلت، بخلاف ما عليه العوام أو العاميات من النساء يصعب عليها الفطر في رمضان إذا حاضت، بل كنا نسمع ونحن صغار من النساء الكبيرات تقول المرأة بأن صيام الحائض بلعنة وفطرها بلعنتين، وما ندري من أين تأتي اللعنات إذا أفطرت المرأة، فإنه المرأة إذا نزل عليها دم الحيض بطل صومها أكلت أو لم تأكل، ويجب عليها القضاء، لما جاء في الصحيح لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها وقالت يوم المؤمنين ما بال حائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها وتحل المباشرة دون الفرج.
وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها، أي في محل الولد في الفرج، وتحل المباشرة دون الفرج. بالنسبة لجماع الرجل لامرأته إذا كانت حائضا، هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض؟ الجواب يحرم ذلك. ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن أي فإذا اغتسل وعليه هل يجوز هذه الأسئلة كلها اكتبوها ورائي أخوان الأسئلة أثناء الدرس هذه تكتب هل يجوز لي المرأة إذا انقطع دمها ولم تغتسل أن يجامعها زوجها الجواب لا يجوز هذا لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته إذا انقطع الدم ما لم تغتسل ما لم تغتسل ما لم تغتسل يلزم أن تغتسل قال سبحانه حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله يبقى يلزم هنا الاغتسال يلزم هنا الاغتسال لا بد أن تغتسل المرأة وأما إذا انقطع دمها فلا يحل له أن يأتيها فدل هذا على تحريم إتيان الرجل للمرأة وهي حائض في محل الولد طيب هل للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض أن يباشر يعني فيما عدا الفرج الجواب نعم له أن يباشرها فيما عدا ذلك والدليل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإحدى نسائه لما أراد أن يأتيها فقالت إن حائض فقال فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تتزر فكان النبي يأمر المرأة أن تتزر ثم يباشر امرأته وهي حائض لكن الأولى ألا يباشرها قريبا من الفرج ومحل الولد فللرجل أن يباشر امرأته وهي حائض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان النبي يأمر المرأة فتتزر فيباشرها وهي حائض أما الإتيان في محل الولد فهذا حرام وهو زمن الحيض حتى تغتسل نعم
ولا يحل لهما أن يصوما ويقضيان الصوم للصلاة
ولا يحل لهما أن يصوما ولا يحل لهما أن يصوما يعني الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ويقضيان الصوم لا الصلاة كما قلت لكم إذا نزل الدم في أي وقت على المرأة فإن صيامها يبطل وعليها القضاء وعليها القضاء طيب ما الحكم إذا كانت حائضا فانقطع الدم قبيل الفجر ولم تغتسل هل لها أن تصوم أم لا ما الحكم لو كانت المرأة حائضا ثم انقطع الدم قبل دخول وقت الفجر ولم تغتسل هل تصوم أم لا الجواب يجب عليها الصوم إذا انقطع الدم قبل وقت الفجر وإن لم تغتسل كالجنب إذا أجنب ودخل وقت الفجر ولم يغتسل وجب عليه الصوم ثم يغتسل بعد ذلك للصلاة أما الصوم فلا يلزم له الاغتسال طيب المرأة هل القضاء عليها يكون الصوم والصلاة أو يكون الصوم فقط كما قدم يكون القضاء للصوم فقط ولا يكون للصلاة يكون القضاء للصوم فقط ولا يكون للصلاة طيب مسألة تتعلق بالقضاء امرأة عليها 5 أيام من رمضان وأرادت أن تصوم الستة أيام من شوال، هل تقضي أولا أو تصوم الستة أيام أولا؟ امرأة عليها خمسة أيام من رمضان، هل تقضي هذه الأيام أولا أو تصوم شوال الستة أيام من شوال أولا؟ نقول عليها أن تصوم الستة أيام أولا من شوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال والتي عليها أيام ما صامت رمضان، أي أتمت صيامه، فإنها تتم الصيام أولا، تتم الصيام أولا الستة أيام، ثم بعد ذلك تصوم ماذا؟ تصوم الستة من شوال. يبقى بما تبدأ المرأة بعد رمضان، تبدأ بقضاء رمضان أو تبدأ بالستة من شوال؟ الجواب: تبدأ بقضاء رمضان ثم تتبع ذلك الستة أيام من شوال. يبقى عندنا فيما أخذناه في السطرين هذين أسئلة. السؤال الأول: ما الفرق بين الحائض والنفساء والمستحاضة مع ذكر الأحكام التي ذكرناها على وجه الاختصار؟ السؤال الثاني: ما حكم طواف الحائض؟ السؤال الثالث: ما حكم قراءة الحائض القرآن؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم مكث الحائض في المسجد؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل يحل للرجل أن يجامع امرأته في محل الولد وهي حائض؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم جماعه لها إذا انقطع الدم ولم تغتسل؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم المباشرة دون الفرج وما الدليل؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم المرأة إن كانت صائمة فنزل الدم قبيل صلاة المغرب، دم الحيض؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الحكم لو انقطع الدم قبيل الفجر ولم تغتسل، هل تصوم أم لا؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل القضاء على المرأة يكون للصوم والصلاة أو يكون للصوم فقط وما الدليل؟ السؤال الذي بعد ذلك: لو كان على المرأة أيام من رمضان وتريد أن تصوم الستة أيام من شوال فبأيهما تبدأ؟ تبدأ بالقضاء أو تبدأ بالستة أيام وما الدليل؟ هذه مسائل كثيرة يا إخواني ومهمة ومفيدة، فأحكام الحيض أحكام صعبة وسهلة، سهولتها في ضابطها وصعوبتها فيما يشكل على المرأة من مسائل فيها، إذ أحيانا ينزل الدم في غير وقت العادة، أحيانا تطول معها العادة، أشياء كثيرة تتعرض للمرأة تكون مشكلة في هذا. نعم.
وليس للحيض مدة ولا سن، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها، ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت.
نعم، وليس للحيض مدة ولا سن، هذا كلام مطلق يقول بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد. كلمة المعتاد تحل إشكالا في العبارة الأولى. المرأة إذا وجدت الدم المعتاد في أي سنة فإن الدم يكون دم حيض، لأن دم الحيض المعتاد خاص به، إنما المرأة ممكن أن ينزل عليها دم استحاضة نزيف كذا، إنما دم الحيض المعتاد هذا ما يكون إلا دم حيض. الدم الذي ينزل على وجه المعتاد هذا لا يكون إلا دم الحيض. طيب نزل على المرأة وهي ابنة 9 ابنة 10 ابنة 11 سنة، طالما نزل على وجه المعتاد هذا يكون حيضا، وليس لو سن معين نقول إذا بلغت 15 سنة أو 10 سنوات أو إلى آخره، لا ليس له سن، بل نقول متى ما نزل عليها الدم وكان معتادا فهو دم حيض. هذا بالنسبة للسن. بالنسبة للمدة، هل يحد بخمس أيام بأربعة أيام ثلاثة أيام؟ الجواب لا يحد. إن كانت المرأة تعتاد ثلاثة أيام فحيضتها ثلاثة أيام، تعتاد خمسة أيام فحيضتها خمسة أيام، والنساء يختلفن في ذلك. ما لم يعبر الدم أكثر الشهر، ما لم يتجاوز الدم نصف الشهر، إن تجاوز نصف الشهر فهو استحاض، لأن دم الحيض لا يتجاوز هذا. وإنما يكون استحاضة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى المستحاضة التي ينزل عليها الدم دائما أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. فدل هذا على أن الدم لو استمر فلا يكون دم حيض، حد ذلك نصف الشهر، فإن تجاوز نصف الشهر فهو دم استحاضة تغتسل وتصل. يبقى إذن سؤال، هل للحيض سن معين؟ المرأة إذا بلغته يكون دمها دم حيض وقبل ذلك لا يكون دم حيض؟ الجواب ليس هناك سن معين، بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد فهو دم حيض. طيب لعدم ورود دليل بسن محددة، طيب هل للحيض مدة معينة؟ ثلاثة أيام أربعة أيام خمسة أيام كذا؟ الجواب ليس له مدة معينة، بل على حسب ما تعتاده المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي، ولو كان هناك مدة معينة قال دع الصلاة خمسة أيام ستة أيام. إلا من لم يكن لها عادة ولا تمييز، فالنبي كان يأمر المستحاضة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز أن تمكث غالب عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام، هذا غالب عادة النساء. طيب والجامع في هذا ما قاله المصنف هنا بالنسبة لحكم الحيض من عدمه، متى انقطع الدم فيطهر، ومتى ورأت علامة الطهر فيطهر، ومتى نزل الدم الذي هو دم الحيض فيحاض، ولهذا تحيض مرتين في الشهر، مرة في الشهر ثلاثة أيام، متى ما زادت حيضتها هذه المرة يوما يومين طالما الدم نازل وعلى المعتاد فإنها تبقى. إذن متى ما رأت المرأة الدم دم الحيض فهي حائض، متى ما رأت المرأة الطهرة فهي طهر، ولا تشغل بالها عادتي ستة أيام والشهر هذا زادت العادة معي يومين لا إشكال، ثلاثة أيام لا إشكال، لأن هذه الأمور قد تختلف وتضطرب عند المرأة لأمور نفسية غير نفسية، تعب في العمل إلى آخر ذلك، قد تختلف العادة مع المرأة. فمتى ما كانت المرأة ينزل عليها الدم فهو حيض أو انقطع فهي طاهر. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهر فإذا تظهرن فأتون من حيث أمركم الله. فالحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجد دم الحيض فهو حيض، وإذا وجدت علامة الطهر فهي طهرون. نعم.
قال متى انقطع انقطاعا بين
يبقى إذا نضع سؤالا ما الحكم لو زادت عادة المرأة يومين أو ثلاثة أيام عن المعتاد؟ الجواب تمكث حتى ترى الطهر. طيب ما الحكم لو كانت عادته خمسة أيام ثم رأت الطهر بعد يومين؟ تغتسل وتصلي. الأمر متعلق بالدم وجودا وعدم. طيب النفساء، قلنا تمكث إلى 40 يوما لو كان الدم ينزل. طيب ماذا لو وضعت ولدها ثم انقطع الدم بعد يومين اثنين، هل تنتظر إلى 40؟ الجواب لا، لا تنتظر إلى 40، لا تنتظر إلى 40، بل متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت. النفساء متى ما رأت الطهر داخل 40 اغتسلت وصلت. طب إذا عاودها الدم داخل 40 فهو دم نفاس. طب إذا استمر معها الدم إلى 40 وتجاوزت تغتسل بعد 40 وتصلي، إلا إذا وفق عادة معتادة عنده. نعم.
ومتى انقطع انقطاعا بيان اغتسلت إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم،
أطبق عليها الدم وصار مستمرا معها شهر شهرين، ما زاد على 15 يوما. نعم.
أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر فإنها
تعمل، هذه تكون مستحاضة. وما حكمها؟ ماذا تصنع المرأة التي ينزل عليها الدم شهرين متواصلين؟ قال فإنها،
قال إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تجلس عادة أيامها إن كانت لها عادة، فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر أو الغليظة دون الرقيق أو المنتن دون غيره.
هذا الذي يسمى بالتمييز، تجلس عادتها أولا، لم يكن لها عادة جلست قدر ما تميز، كان لها تمييز عملت به. نعم. فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض غليظ ثخين، دم الاستحاضة رقيق، دم الحيض منتن له رائحة، دم الاستحاضة ليس له رائحة. نعم.
فإن لم يكن لها تمييز جلست ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر، وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض والله أعلم.
نعم. إذن المستحاضة ماذا تصنع؟ المستحاضة التي يعبر الدم وقد أطبق عليها الدم مدة طويلة تجاوزت 15 يوما أو كانت لا تطهر إلى وقت لا يذكر، فماذا تصنع؟ نظر العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا أحاديث دل النبي صلى الله عليه وسلم فيها على العادة، كما جاء في حديث فاطمة الصحيح: دع الصلاة أيام أقرائك ثم اغسلي عنك الدم وصلي. يبقى إذن تدع الصلاة إذا كان لها عادة، عادة خمسة أيام، فتضع الصلاة قدر خمسة أيام ثم تغتسل وتصلي، هذا أول شيء العادة. طب إن لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز، تفرق بين دم الحيض الذي له صفة في رائحته في لونه في رقته وغلظه، فإن كان لها تمييز تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة مكثت قدر دم الحيض حتى إذا تحولت الصفة فيكون دم الاستحاضة. طيب هذا التمييز. طيب ثلاثة، إن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تمكث ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء، وكل ذلك وردت به السنة. يبقى الأول تجلس عادتها المعتادة، الثاني تعمل بالتمييز لم يكن لها عادة، قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان دم الحيض هو أسود يعرف أو يعرف. الثالث إذا لم يكن لها عذر تمييز فإن النبي قال دع الصلاة 6 أيام أو 7 أيام فتعمل بالتمييز. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في أمر المستحاضة ماذا تصنع. فالعلماء جمعوا بينها بأنها تعمل بالعادة، إن لم يكن لها عادة فالتمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام. هذا ما يتعلق بالمستحاضة. إذن نسأل سؤالا، ما أحكام المستحاضة؟ ما أحكام المستحاضة؟ يبقى عرفنا أحكام الحائض وأحكام النفساء وأحكام المستحاضة. المستحاضة لا تمنع من شيء، والحائض والنفساء تمنعان مما ذكرنا، تمنعان مما ذكرنا. يمكن أن نضيف حكما خاصا أيضا بالنسبة للحائض، ألا وهو ما يتعلق بالطلاق. فهل يجوز طلاق المرأة وهي حائض؟ هل يجوز طلاق المرأة وهي حائض؟ الجواب لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض، وهو طلاق محرم، طلاق بدعي ليس عليه الشرع. والله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن ولا تكون المرأة في العدة إلا إذا كانت في طهر ليس في حيض جمعها فيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ كما جاء في الصحيح لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مر فليرجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقها فتلك العدة التي أمر الله تطلق عليها. طيب سؤال، ما الحكم لو طلقها إذا انقطع الدم ولم تغتسل؟ ما الحكم لو طلقها إذا انقطع الدم ولم تغتسل؟ الجواب يكون طلاق سنة وليس طلاق بدعة، يكون طلاق سنة وليس طلاق بدعة. هذا بالنسبة لأحكام الحيض والنفاس والمستحاضة. طيب المستحاضة هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ عرفنا الحائض وعرفنا النفساء، لا يجوز الجماع ويجوز المباشرة. طب المستحاضة هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ الجواب يجوز، من جهة الجواز يجوز، لأن المستحاضة أحكامه أحكام الطاهرات. لكن لو ترك ذلك هذا أفضل، لأن نفسه قد تعافى ذلك وربما تقع عينه على ما يكره فيزد في امرأته، لكن من جهة الجواز هذا جائز. وهل أن تعتكف؟ لا أن تعتكف، وقد جاءت السنة بذلك. لما اعتكفت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم معه وكانت مستحاضة وتمكث في المسجد ولا إشكال في ذلك. فالمستحاضة بخلاف الحائض والنفساء. طيب من المسائل أيضا تحتاج إليها النساء في الحيض أو كذا، ماذا لو نزل على المرأة في يوم ما نقطة، نقطة دم دفعة أو نقطة وتوقف؟ نقول النقطة لا أثر لها لأن دم الحيض يسيل، أما هذا هذه النقطة قد تكون لمجهود بذلته أو لشيء فلا يعتبر بالنقطة. طيب مسألة، هل للمرأة الحائض أن تتناول حبوبا لرفع الدورة من أجل إتمام صيام رمضان؟ هل للمرأة الحائض أن تتناول حبوبا لرفع الدورة لإتمام صيام رمضان؟ الجواب يجوز لها ذلك ما لم يضر به، ما لم يضر بها فيجوز لها ذلك، لكن الأولى أن تترك نفسها، فهذا شيء كتب الله على بنات بني آدم وله فوائد. نزول الحيض في مدته له فوائد، ولهذا التي تعتاد أخذ الحبوب وكذا قد تضطرب دورتها فيحصل لها ما يشككها في أمر نفسها. طيب، سؤال: ما حكم القدرة أو الصفرة التي تنزع على المرأة؟ ما حكم القدرة أو الصفرة التي تنزع على المرأة؟ الجواب: لها أحوال. القدرة والصفرة لها أحوال. إما أن تنزل القدرة والصفرة في أثناء، تكون القدرة والصفرة في أثناء الحيض، يعني عادة المرأة 5 أيام، بعد يومين انقطع الدم وبقي الصفرة وقدرة، فهذه حكمها حكم الحيض، فهذا هي من الحيض. طيب، ثانيا، أن تكون بعد الطهر. طهرت المرأة اليوم وبعد أسبوع نزل صفرة وقدرة، فما حكم ذلك؟ الجواب: لا أثر للصفرة والقدرة، لأثر أم عطية رضي الله عنها كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. الحالة الثالثة: أن تسبق القدرة والصفرة الحيض، تكون في زمن الحيض وتسبق، تبدأ المرأة بالصفرة والقدرة ثم بعد ذلك يأتي الدم، بخلاف ما لو اتصلت الصفرة والقدرة بالحيض. قلنا إذا اتصلت الصفرة والقدرة بالحيض فهو من الحيض، لكن إذا سبق، هذا اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال هي من الحيض إذا صحبها آلام وكذا وكانت في الزمن الذي تعتاد، ومنهم من قال بل نعمل بالعموم، كنا لا نعد صفرة القدرة شيئا، فطالما نزل صفرة في أي وقت وقدرة هذا لا يعتبر، إذا نزل دم الحيض اعتبرنا بذلك، وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. هذا بالنسبة للصفرة والقدرة. سؤال: ما حكم شهود الحائض والنفساء صلاة العيد؟ الجواب: تشهد الحائض والنفساء العيد. حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الحيض فيشهدنا العيد ويشهدنا الخير فيكبرنا مع المسلمين، لكن يعتزلنا الصلاة فلا يصلين، لأن العيد يصلى في المصلى، فلا بأس أن تحضر في المصلى ثم تعتزل الصلاة. طيب، سؤال: ما حكم قراءة الحيض والنفساء للأذكار، أذكار الصباح والمساء؟ الجواب: لا حرج على الحائض والنفساء أن تذكر الله عز وجل أذكار الصباح والمساء، وقد رجحنا أن تقرأ القرآن، فمن باب أولى أذكار الصباح والمساء، وكذلك الاستدلال بآيات القرآن إن كانت تتكلم في أحكام شرعية. لكن حتى عند من يمنع الحائض من قراءة القرآن أنه لا حرج أن تقول أذكار المساء والصباح حتى ولو كان في آية من القرآن. سؤال: ما حكم تحفيظها للقرآن؟ هذا مبني على حكم قراءتها للقرآن، فمن رأى أن لا تقرأ القرآن قال لا تحفظ القرآن، اللهم إلا إذا كانت تصحح الكلمة، يعني الولد يقرأ تبت يدا أبو لهب وتب، فتقول يدا أبي، لا إشكال، تقرأ الكلمة تصحح الكلمة، هذا لا إشكال. وعندي من يرى أن تقرأ القرآن هذا لا حرج أن تقرأ القرآن ولا إشكال. وبالتالي الامتحان ما حكم امتحان المرأة الحائض؟ كذلك هذا مبني على هذه المسألة، والراجح أنها كما قلنا تقرأ القرآن، وهذا يرفع عنها حرج، حرج شديد، يرفع عنها حرج شديد. هذا تقريبا كل ما يتعلق بمسائل حيض النفاس، أو أهم المسائل التي تحتاج إليها المرأة في الحيض والنفاس، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر من الفقه.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من إدفو من الأخ أبي عاصم، يقول هل النفاس كالحائض في مسألة قراءة القرآن؟
نعم نعم، النفساء كالحائض في قضاء فيها في كل الأحكام التي مرت معنا، النفساء كالحائض إلا ما تعلق بالمدة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البقالية من الأخ أحمد، يقول إذا أسقطت المرأة نفسها بعد 30 يوم من حملها هل تعد نفساء وهل تأثم على ذلك؟
أما في متعارف النفساء بينا أن المرأة إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فإنها تكون نفساء، وبعد 30 يوما لو أسقط بعد 30 يوما لا تضع ما فيه خلق ولد، لأن في 40 الأولى والأربعين الأولى ليس فيها ذلك. أما هل تأثم لذلك؟ إن كانت محتاجة إلى هذا فلا تأثم، إن كانت تحتاج إلى ذلك فلا تأثم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ عمرو، يقول هل هناك كفارة على من أتى زوجته بعد انقطاع دم الحيض ولم تغتسل؟
ليس عليها كفارة على الصحيح، ليس عليه كفارة على الصحيح، لكنه يستغفر له لأنه لم يأتها وهي حائض. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل وكذلك المحدث حدثا أصغر؟
نعم، إذا كان المس بحائل فلا إشكال، إنما من غير حائل فلا يجوز لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من القاهرة من الأخت أمل، تقول لو انقطع دم صباحا وكانت لم تنوي الصيام فهل تنوي وتصوم وتصلي الفجر؟
انقطع الدم صباحا يعني ماذا؟ كما قلنا لو انقطع الدم قبيل الفجر دخل وقت الفجر وقد انقطع دمها يجب عليها ماذا؟ يجب عليها الصوم، فتغتسل وتصلي الصبح ثم وتصوم. إنما إذا لم ينقطع الدم إلا بعد دخول الوقت ولو ب5 دقائق ولو بدقيقتين 3 دقائق إلى آخر ذلك فإنها لا يصح صومه. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الحمول من الأخ عمرو، يقول كيف تصلي المستحاضة؟
المستحاضة
نعم،
تتوضأ لكل صلاة، تغتسل أولا ثم تتوضأ لكل صلاة وتضع لجاما أو حفاضا وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الفيوم من الأخ أحمد، يقول ماذا تفعل المرأة التي عليها أيام من رمضان إن بدأت بالقضاء ولم تتمكن من صيام الست؟
ما عليها شيء إن شاء الله، إذا بدأت بالقضاء ولم تتمكن من صيام الست فإن صيام الست سنة، ويرجى إن شاء الله أنه أو يكتب لها الأجر إذا كانت مواظبة على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة ممن رمز لنفسه بميم حاء، يقول هل القول بأن المرأة تصوم الست من شوال أولا ثم تتم رمضان قول صحيح وعليه أدلة؟
هل القول بماذا؟
بأن المرأة تصوم الست من شوال أولا ثم تتم رمضان.
نعم هذا قول لبعض العلم، هذا قول لبعض العلم أنها لها أن تصوم وتؤجل بعد ذلك القضاء، لأن القضاء نما وقته موسع، فاستدلنا بهذا على أن وقت القضاء موسعة، لكن الراجح ما قدمناه لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذه المرأة عليها أيام ما صامت رمضان. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. السؤال الورد من بيلة من الأخ محمد يقول: بسبب اضطراب وسيلة منع الحمل ممكن من الممكن أن ينزل الدم أسبوعين على أوقات متفرقة، فينزل يومين ثم ينقطع يوما أو عدة أيام ثم ينزل أياما أخرى ثم ينقطع، فماذا تفعل المرأة؟
هذه المرأة إن كان لها تمييز تعرف أن هذا الدم دم حيض أو دم استحاضة فتعمل بتمييزها، وإلا يمكن أن تذهب إلى الطبيبة وتحدد لها ذلك. لكن إذا كان الدم ينزل على صفة دم الحيض فهو حيض حتى ولو نزل عدة أيام متفرقات، طالما أنه ينزل على صفة دم الحيض فهو حيض. أما إذا كان ينزل دم أحمر نزيف فهذا استحاض، ولو راجعت الطبيب هذا أفضل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال ورد من مصر ممن رمز لنفسه بأليف يقول: امرأة النفساء نفست لمدة أكثر من 50 يوم، ولما ذهبت للطبيبة قالت لها هذا نفاس، فهل يؤخذ بكلام الطبيبة هنا؟
بعد الأربعين ما لم يوافق عادة فإنها تغتسل وتصلي ولا يؤخذ بكلام الطبيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حد 40 يوما في أثر أم سلمة وهو أثر صحيح. كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. نعم. فهذا حد شرعي فلا يعمل بالطب في هذا. نعم.
بارك الله فيكم.
لأن هذا اجتهاد منها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الفيوم من الأخ أحمد يقول: وضعت امرأة ولم ينزل عليها دم، فماذا تصنع؟
هذه المرأة التي وضعت ولم ينزل عليها دم هذه امرأة طاهر وتصلي ولا شيء، تغتسل وتصلي ولا شيء عليها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من المنوفية من الأخ رشدي يقول: امرأة يبدأ الحيض عندها بنقطة ثم ينقطع يوما أو يومين ثم يعاودها الدم، فهل يعد الانقطاع طهر؟
نعم، إذا كان الانقطاع ترى فيه علامة الطهر رؤية كاملة ما فيها صفرة ولا قدرة هذا طهر. وأما النقطة التي نزلت هذه لا يعتد بها، ويكون دمها ما بعد اليومين، ويكون حيضتها ما بعد اليومين إذا رأت الطهارة الكاملة. إنما إذا كان مع صفرة أو قدرة أو لون بني أو إلى آخره فلا، ففيه ما ذكرنا من قبل مسألة الصفرة والقدرة في أول الحيض هل هو من الحيض أم لا، ولا عبرة بالنقطة. لكن لو حصل سيلان للدم، نزل الدم وسال الدم، فهذا حيض. طيب بعد اليوم الأول انقطع يومين، إن كان في صفرة وقدرة وقد نزل الدم في اليوم الأول وسال وكذا وانقطع الدم يوم أو اثنين ورأت الطهر كاملا فهذا طهر، إنما صفرة وقدرة هذا من الحيض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: ماذا تفعل المرأة إذا وجدت ألم الحيض ولم ينزل عليها شيء إلا بعد 5 أيام؟
ألم الحيض لا يعتبر بألم الحيض، إذا نزل دم بعد 5 أيام فلا عبرة بما كان من آلام قبل 5 أيام لأنه ما في دم أصلا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من القاهرة من الأخت أمل تقول: ما معنى طلاق السنة وطلاق البدعة؟
طلاق السنة والبدعة حتى في الطلاق سنة وبدعة، يعني ما وافق الشرع هذا سنة، وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه يبقى طهر، هذا واحد. اثنان، في طهر لم يجامعها فيه هذا واحد، طهر هذا واحد ليس بحيض، لم يجامعها فيه هذا اثنان. فإن طلقها في حيض فهو طلاق بدعة، إن طلقها في طهر جمعها فيه فهو طلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، هذا طلاق السنة. طلاق البدعة أن يطلق في حيض أو يطلق في طهر جامع فيه، لأن هذا لا يعد عدة، ولهذا الله قال يا أيها الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ومتى تعتد المرأة؟ إذا كانت في طهر جمعها فيه. لم يجامع فيه. إذا في طهر لم يجامع فيه. ومن هنا كان هذا دليلا قويا لمن قال بعدم وقوع الطلاق في الحيض أو في طهر جمع فيه. ليه؟ لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لا بد كلها عدة، والمرأة الحائض ما لها عدة، والطهر المجامع فيه ما في ليس عدة، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، هنا يبدأ تبدأ العدة وليس قبل ذلك. إذن المطلق في الحيض مطلق لغير عدة، والمطلق في طهر جامع فيه مطلق لغير عدة، والله قال فطلقهن لعدتهن. هذا قول قوي واستدلال قوي لمن يرى بأن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع فيه أنه لا يقع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الشرقية من الأخ حسام يقول ما حكم طلاق النفساء؟
كالحيض، طلاق النفساء كالحيض ما يقع. طيب بالمرة ما حكم طلاق الحامل؟ ما حكم طلاق الحامل؟ طلاق سنة يقع. طلاق الحامل وطلاق المرأة غير المدخول بها ولو وقع في حيض طلاق سنة. طلاق المرأة وهي حامل، طلاق المرأة غير المدخول بها طلاق سنة، حتى ولو طلاق غير مدخول بها وكانت حائضة فإن طلاقها طلاق سنة. ليه؟ لأنه ليس لها عدة، ليس لها عدة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. وهذا يرجح أن الطلاق في الحيض لا يقع. لمن؟ لمن دخل بها زوجها. فمن دخل بها زوجها لابد أن تطلق لعدة، ولهذا كان طلاق غير المدخول بها واقعا ولا كان في حيض، والسبب أنه ليس لها عدة. انتبهتم إخواني؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الشرق.
عارف أنا أن أسئلة الحيض تبقى كثيرة جدا، عارف الرجال يسألون كما تسأل النساء في هذا، لأنهم يسألون عن ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام يقول إذا رأت المرأة يوما نقاء ويوما دما فماذا عليها؟
يا حسام بارك الله فيك، هداك الله. نحن قلنا بأن الأحكام متعلقة بالحيض وجودا وعدم. رأت يوما حيضا على الصفة، ورأت يوما نقاء على الصفة، هذا حيض وهذا طهر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الحمول من الأخ أبي محمد يقول هل يجوز أن يكون على المرأة أيام من رمضان ويأتيها رمضان ورمضان الآخر؟
يقول
عليها أيام من
هل
رمضان.
يجوز؟ هل يجوز إيه؟
أن يكون على المرأة أياما من رمضان ويأتيها رمضان الآخر؟
يجوز. لكن يقول هل السؤال يكون هل المرأة لا أن تؤخر أيام القضاء من رمضان هذا إلى ما بعد حتى يدخل عليها رمضان، أو أنها لابد أن تقضي قبل رمضان؟ نقول تقضي قبل رمضان ولا تؤخر، إلا إذا كان لها حاجة، كان تكون المرأة مثلا ترضع وهي ضعيفة أو حملت ولا تستطيع، إن كان هناك عذر فلو بقيت سنوات لا إشكال، أما من غير عذر فإنها تقضي قبل رمضان، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، إلا في شعبان، فتحرص على القضاء في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فتقضي قبل شعبان. لكن ما الحكم لو أخرت إلى ما بعد رمضان، إن كانت بعذر فليس عليها إلا القضاء، وإن كانت بغير عذر فعليها مع القضاء. كفارة عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه ليس عليها إلا القضاء، وهذا الذي نرجحه. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من طنطا من الأخ طه، يقول: امرأة عليها أيام كثيرة من رمضانات عديدة، وهي عندها انخفاض في ضغط الدم وترهق كثيرا من الصيام، فماذا عليها؟
أعد.
امرأة عليها أيام كثيرة من رمضانات عديدة، وهي عندها انخفاض في ضغط الدم وترهق كثيرا من الصيام، فماذا عليها؟
تصوم على قدر استطاعتها، فإن ماتت ولم تقدم ما عليها فلا شيء عليها، ما لم تفرط عليها أن تصوم على قدر استطاعتها. وبعض العلم يرى عليها الإطعام، لكن الرجح أنه ليس عليها إلا القضاء، فتقضي قدر استطاعتها، قدر استطاعتها. إن ماتت وعليها أيام ولم تستطع فلا شيء عليها، فلا شيء عليها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من طلخة من رمز لنفسه بعين، يقول: هل المقصود بمس المصحف بحائل كلمات المصحف أم الجلد؟
أي جلد؟
جلد المصحف الخارجي.
لو أن الجلد هذا فتح ليكون بعيدا عن المصحف فالجلد ذاته لا إشكال فيه، إنما لو المصحف يحمله مع جلده هو مطبق فلا ينبغي. نعم، لكن لو فتح الجلد بحيث يكون منفرد عن المصحف لا إشكال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من النوبة من الأخ سلمان، يقول: هل القفاز يعد حائلا أم لا بد من شيء منفصل؟
نعم، القفاز يعد حائلا، القفاز يعد حائلا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من دمياط من الأخ محمد، يقول: ما الدليل على عدم قراءة الجنب للقرآن؟
نعم، سبق بهذا ضبطنا وعرفنا أن محمدا لم يحضر الدرس الماضي. بهذا يا محمد أنت ما حضرت الدرس الماضي، سجلوا غياب هذا، ما حضر الدرس الماضي، لأن لو حضر الدرس الماضي لعلم هذه المسألة. فسأل إخوانك الذين معك ما الدليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، سبق هذه المسألة وبيناها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن.
هذا الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة على ذلك. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من دمياط من الأخ أحمد، يقول: إذا كانت المرأة تمنع من المكث في المسجد لعلة ألا يقع منها شيء، فإذا زالت هذه العلة فهل يجوز؟
لا، ليس العلة، ليس نقول يعني من هذه الأشياء، لكن عندنا للنص وليس العلة. نعم، حديث عائشة إني حائض. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من أسيم من الأخ أحمد، يقول: حديث عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، أليس دليلا على جواز صيام الست من شوال ثم قضاء رمضان بعدها؟
كثير من الناس يا أحمد يستدل بهذا الدليل على أنه يقدم صيام الست من شوال على قضاء رمضان. يا جماعة ما الدليل؟ قالوا الدليل أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضي له في شعبان. طيب يا أخواني، وما وجه الدليل؟ هذا ليس في ذكر الست. يقولون: وهل يتصور أن عائشة رضي الله عنها ما كانت تصوم الست من شوال؟ كانت تصوم، لأنها من أحرص الناس على الخير، فكانت تصوم الست من شوال ثم تقضي. نقول: هذا بالمفهوم أو بالمنطوق؟ قالوا: بالمفهوم، لكن هذا اللائق بعائشة. نقول: هذا تعليق على وهم، قد يكون الرجل من أصلح الناس وقد تكون المرأة من أصلح الناس ولا تصوم صيام التطوع لضعفها. فهذا ما يكون حتى في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بأفعال عائشة رضي الله عنها؟ ليس في حديث عائشة رضي الله عنها التعرض لصيام الست لا من قريب ولا من بعيد، لكن هذا إنما أخذه البعض من مفهوم، يعني قالوا: كيف يليق بعائشة رضي الله عنها ألا تصوم الست من شوال؟ أكيد كانت تصوم. نقول: لا نعارض بهذا الوهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال ثم أتبعه ستة من شوال فكلما صام الظهر، صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، والتي عليه القضاء ما صامت رمضان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من أوسيم من الأخ أحمد يقول: هل هناك من أهل العلم من قال بجواز الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟
قول ضعيف، هناك من يقول لك إن هذا قول ضعيف. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من المنوفية من الأخ محمد يقول: امرأة ماتت قبل أن تقضي وكانت مستطيعة للصيام، فما حكمها؟
كل من مات وكان مستطيعة للصيام فيطعم عنه أو يقضى على ما قال بعض أهل العلم، من مات عليه الصيام صام عنه أو يقضى عنه. أما إذا كان على عذر حتى مات واتصل العذر بذلك حتى مات وكان ممن يرجى برء عذره فلا شيء عليه. أما من كان لا يرجى برء عذره فإنه يطعم عنه. إن كان لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه. أما من كان يرجى برؤه واتصل عذره إلى أن مات فلا شيء عليه. نعم، وبالتالي لا يقضى ولا يطعم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد لحضور بعض مجالس العلم إذا كانت متوضئة؟
لا، الحائض لا تمكث في المسجد، لكن لها أن تمكث على درج المسجد أو ساحة تكون خارج المسجد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من بيلة من الأخ إبراهيم يقول: إذا انقطع دم النفاس بعد 20 يوما هل تصوم المرأة وتصلي أم تنتظر للأربعين؟
لا، كما قلنا لو انقطع بعد يوم واحد، لو انقطع دم النفاس بعد يوم واحد اغتسلت وصلت وأتت العبادات. الحنابلة يقولون غير الجماع لا يجمعها زوجها ولا داعي لهذا، إذا صلت المرأة وصامت المرأة فما المانع من أن يجمعها زوجها؟ وإن عاد الدم في مدة النفاس فهو دم نفاس. وهنا أيضا مسألة دقيقة، وهو إذا رأت الطهرة بعد 10 أيام مثلا أو بعد 20 يوما كما ذكر أخونا إبراهيم، ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة داخل 40، فهل تنقطع عن الصلاة والصوم أم لا؟ الجواب نعم. فإذا رأت الصفرة والقدرة داخل 40 فهي نفاس، فهي نفاس، وليس باللازم أن ترى دم الحيض. نعم، أو دم النفاس.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الورد من مصر من رمز لنفسه بألف يقول: امرأة بعد انقطاع نفاسها ذهبت للطبيبة ووضعت لها جهازا لمنع الحمل فعاودها الدم دون انقطاع إلا أياما يسيرة حتى ذهبت وأزالته.
هذا الغالب دم استحاض، الغالب أن هذا يكون بسبب الجهاز الذي ركبته. نعم،
يقول: قالت لها الطبيبة أن الدم دم حيض مع كثرته وطول مدته، فهل تستمر في عدم
مع طول مدته حتى تجاوزت 15 يوما؟ لو قالت الطبيبة هذا دم حيض لأنه وافق عاد عندها فلا إشكال، لكن إذا زاد عن 15 يوما فهو استحاض. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.